الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الوكالة. هذا الباب يشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنيابة، سواء كانت في العبادات أو كانت في المعاملات، فيقيم المسلم غيره مقامه لاستيفاء حق من حقوقه، أو يقيمه مقامه في عبادة أذن الشرع فيها بالنيابة. وباب الوكالة متصل بباب الحجر بمناسبة ظاهرة، وهي كون الحجر يتولى فيه ولي المحجور النظر في أمواله ومصالحه، وكأن الوكيل أصبح قائما مقام من تولى النظر في مصالح موكله، فالمناسبة ظاهرة. والوكالة في لغة العرب تطلق بمعنى الحفظ والتفويض، وكذلك القيام على الشيء. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليفوضوا أمورهم إلى الله، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي فوض أمورك إليه واجعل جميع حوائجك إليه، وكل أمورك إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه عن نبيه: إني توكلت على الله ربي وربكم، أي فوضت أمري كله لله. وقال تعالى: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو سبحانه قائم على أمور عباده. وعلى هذا دارت معاني الوكالة في الحفظ، وكذلك أيضا التفويض، وكذلك القيام على الشيء والكفالة. وأما بالنسبة لتعريف هذا الاصطلاح، فالوكالة في الاصطلاح هي أن ينيب استنابة من جائز التصرف، استنابة جائز التصرف لمثله، استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. وقيض بعض العلماء هذا التعريف بقوله: في حياته، كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله. قولهم: الاستنابة مأخوذة من النيابة، والأشياء تقع على صورتين: إما أن تقع من الإنسان أصالة، وإما أن تقع من الإنسان نيابة. فإذا أسند الإنسان الشيء إلى غيره فقد أنابه وأقامه مقاما، فقالوا: الوكالة استنابة، فعندنا موكل، وعندنا موكل، وعندنا موكل فيه، وعندنا صيغة تقع بها الوكالة. فالاستنابة تحصل من الموكل وتطلب من الوكيل، ولذلك يقولون: هي من الموكل اسم الفاعل إذن، ومن الوكيل رفق. وتوضح ذلك أنك إذا قلت لشخص: بع البيت لي، فقد أذنت له أن يبيع، وهو يقوم بالبيع رفقا بك. وأما بالنسبة لقولهم: استنابة جائز التصرف، وبعض العلماء يقول: استنابة من له حق التصرف، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. وقولهم: استنابة من له حق التصرف، معناه أن يكون شخصا بالغا عاقلا حرا رشيدا. فهذه أمور أو صفات إذا توفرت حكمنا لكون الشخص أهلا للتصرف. والتصرف يشمل البيع والشراء والإيجار وسائر العقود التي سبق وأن ذكرنا ضوابط التصرف فيها في باب الحجر وكذلك غيره من أبواب المعاملات. فحينما قال العلماء: الوكالة استنابة من له حق التصرف. فمعنى ذلك أن الذي يوكل لا بد وأن يكون أهلا للتصرف فيما وكل فيه. وعلى هذا فلو كانت وكالة ببيع فلا بد وأن يكون الموكل أهلا أن يبيع، ولو كانت وكالة بإجارة فلا بد وأن يكون الموكل أهلا لأن يؤجر، ولو كانت وكالة بغير ذلك من العقود فلا بد وأن يكون الأصيل والموكل أهلا للقيام بها. فلو كان الأصيل وهو الموكل ليس بأهل فليس ببالغ كالصبي ولا عاقل كالمجنون، وقال لغيره بع داري أو أجر الدار، لم تصح الوكالة، وذلك لأنه ممنوع من التصرف في حق نفسه، فمن باب أولى أن يكون منيبا لغيره. ولأن النيابة تفتقر إلى وجود أهلية في الأصل حتى يتحقق إذن الشرعي في النيابة ألل في المعتبر. استنادة من له حق التصرف لمثله أو مثله المعنى واحد. إذن عندنا استنادة من له حق التصرف هذا الموكل، مثله هذا الوكيل. وقالوا مثله لأن القاعدة في الشرع أن البدل يأخذ حكم مبدله، وأن الفرع تابع لأصله، فالفرع يستمد قوته من الأصل، فإن كان عند الأصل قوة كان الفرع قائما عليها. وأما إذا كان الفرع ليس له حق التصرف وليس بأهل فإنه حينئذ لا ينبني عليه غيره، وكذلك أيضا من يقوم مقامه لا بد أن يكون أيضا أهلا بالتصرف. وعلى هذا فلو وكلت شخصا بالبيع لا بد أن يكون الشخص الذي يقوم بالبيع عنك أهلا بأن يبيع لنفسه، لأنه إذا كان لا يصح بيعه لنفسه فمن باب أولى أن لا يصح بيعه لغيره. مثال ذلك لو وكل عاقل أو من هو أهل للتصرف وكل مجنونا لم تصح الوكالة، لأنه ليس بمثله أي ممن هو جائز التصرف. ولو وكل صبيا أو وكل محجورا عليه فإنه لا يحكم باعتبار الوكالة لأنها لم تقع على الوجه المرتد به شرعا. مثله فيما تدخله النيابة، هذا هو محل الوكالة. فأنت توكل شخصا للقيام بأمر إثباتا ونفيا في حق مالي أو غير مالي، في حق لله أو حق لعباده، فهذا كله يسمى محلا للوكالة. فلو قلت له وكلتك أن تبيع أرضي فمعناه أن محل الوكالة بيع الأرض، ولو قلت له وكلتك أن تبيع داري فمحل الوكالة الدار، ولو قلت له وكلتك أن تحج عني وكانت الوكالة بالحج معتدا بها شرعا ومن يعجز أن يحج بنفسه فإنه حينئذ يكون محل الوكالة هو الحج. وهكذا فيما تدخله النيابة يعتبر كالخيط يخرج ما لا تدخله النيابة. فلو قال شخص لآخر وكلتك أن تصلي عني لم يصح، لأن الشرع قصد أن يصلي المكلف بعينه، ولذلك تكون فروض الأعيان يعني التي قصدها الشرع من عين المكلف، وإلا قد تكون فرض عين لا يقصد منها الشرع أن يقوم بها المكلف بعينه لا تدخلها النيابة. كالصلاة قصد الشرع من المكلف بعينه، فلا يمكن لشخص يقول أنا أصلي عنك. كذلك أيضا أن لا يكون محل الوكالة مما فيه إثم، ومن ذلك منع العلماء رحمهم الله أن يوكل غيره في ظهار امرأته، لأن الظهار منكر من القول وزور. وقال الأصل في ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو إذا أقام غيره مقامه في فعل إثم أو طلب إثم أو تحصيل إثم فقد خالف مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع ألا يفعل هذا الإثم وأن لا يتعاون عليك لو كانت وكالة صحيحة، فكأن الشرع يأذن لذلك المحرم. هذا بالنسبة لقوله فيما تدخله النيابة، فخرج الذي لا تدخله النيابة. وكذلك أيضا ينبغي أن تقع هذه الوكالة في الحياة، أما لو أسند إليه الفعل بعد الموت فوصيته وليست بوكالة. فلو قال عهد إليه أن يزوج أيتامه أو يزوج بناته فإنه في هذه الحالة وصي وليس بوكيل، فالوكالة في الحياة والوصية من بعد الموت. هذا حاصل ما ذكر في تعريف الوكالة. الوكالة شرعها الله عز وجل وأباحها لعباده لما فيها من الرفق والتيسير ومحض الإحسان، فإن الإنسان قد يتعذر عليه أن يقوم بتحصيل مصالحه لنفسه، وقد يتعذر عليه ذلك بسبب شغله، وقد يكون من الصعوبة أن يقوم بذلك بسبب مكانته كالعالم يتولى أمور البيع والشراء بنفسه فيقع في حرج السوق، وربما يكون في أمر فيه خصومة فيقع في تسلط السفهاء وأذيتهم ونحو ذلك. فشرع الله عز وجل الوكالة حتى يدفع الإنسان عن نفسه الضرر في مثل هذا، ثم أيضا يحصل بهذه الوكالة المعونة على الحق والخير. فلربما كان الوكيل الموكل محتاجا إلى الوصول إلى حق من حقوقه كما يقع في القضاء، ولكنه لا يسلم الكلام ولا يسلم الاستقلال لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد. فبعض من الناس يقلب الحق باطلا والمعروف منكرا، ويستطيع بلسانه وحلو مقاله أن يؤذي الناس، ويكون الشخص مفيدا فيواجه مثل هذا، فحينئذ لو واجهه غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بحجته، فيوكل من يرى أنه أهل لبيان حقه والدفاع عن حقوقه. ففي الوكالة رفق بالناس من هذه الوجوه. وقد دل دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع أما على جوازها وصحتها. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. الآية. ووجه دلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى حكى عن من قبلنا أنهم تعاطوا هذا النوع من المعاملة وهو الوكالة، فوكل أصحاب الكهف أحدهم أن يشتري لهم ويتولى عقدا من العقود المالية، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فوكلوه أن يشتري لهم الطعام، وجعلوا الوكالة مقيدة أيها أزكى وهذا أطيب فليأتكم برزق منه. وعلى هذا قالوا دلت الآية على مشروعية الوكالة. وكذلك أيضا قال تعالى عن نبيه يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال بعض العلماء إن هذه الآية تدل على مشروعية الوكالة، لأن يوسف عليه السلام سأل من ملك مصر أن يجعله قائما على خزائن الأرض، وإذا كان قائما فإنه يقوم بالوكالة، لأنه في هذه الحالة وكيل عن الولي العام، وحينئذ دلت الآية على شرعية الوكالة في تحصيل المصالح ودفع المفاسد. فالآية الأولى تدل على شرعية الوكالة في الأموال والعقود المالية، وآية سورة يوسف تدل على شرعية الوكالة فيما تحصله الوكالة في المصالح العامة. وكذلك السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل، ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: اشتري لنا من هذا البلد شاة. فذهب عروة وأعطاه دينارا، فذهب عروة إلى السوق فوجد شاة فاشتراها بدينار، ثم باع اشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم. أعطاه دينارا فاشترى به شاتين بدل شات واحد، وقال له: اشتري لنا شاة واحدة. فذهب واشترى الشاتين بدينار، فلما اشترى الشاتين باع احدى الشاتين بدينار فرجع بالدينار راس المال ورجع ايضا بالشات. وهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمه، منها الوكاله، حيث وكله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتري لنا من هذا الجلد شاتا، ومنها جواز ان ياخذ الربح 100%، وان ما يقوله بعض العوام انه لا يجوز ان يكسب اكثر من 10% من عشر الثمن او نصف الثمن، كل ذلك معارض للشرع. فالشرع اطلق البيع واذن المسلم ان ياخذ ولو اضعاف اضعاف قيمه النبيذ، لانه اشترى بنصف دينار وباعه بدينار، وهذا ربح 100%. وعلى هذا فالحديث دل على مشروعيه الوكاله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. كذلك ايضا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعطاه دينارا وامره ان يشتري ساسا ارشيه، فهذا توكيل. وكذلك ايضا حديث ابي رافع رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نكاح ميمونه وبعثه سفيرا اليها رضي الله عنه وعنها. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة جعلت أمر الوكالة محل إجماع عند أهل العلم، فقالوا بمشروعية الوكالة وجوازها. والحكمة من مشروعيتها أو من الحكم المستفادة من شرعيتها الرفق بالموكل، وكذلك حصول الأجر للوكيل بما فيه من المعونة والإحسان. ويعتبر العلماء عقد الوكالة، يعتبرون عقد الوكالة من عقود الرفق، يعتبرون عقد الوكالة من عقود الرفق، بمعنى أنه لو وكل شخص شخصا فإن المقصود من هذه الوكالة الرفق، لأنك إذا توكلت عنه بالبيع وبعت عنه فقد رفقت به في مصلحة البيع، ولو توكلت عنه في إجارة أو نكاح أو غيره فقد رفقت به في تحصيل تلك المصلحة. يقول المصنف رحمه الله: باب الوكالة، أي في هذا الموضع، سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الوكالة.
تصح بكل قول يدل على الإذن.
يقول رحمه الله: تصح أي الوكالة بكل قول دال على الإذن. الوكالة تكون بالقول وتكون بالفعل وبكل ما يدل على الإذن أن يقوم الشخص مقام موكله. أما قوله تصح بكل قول، فالقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء القول الصريح، والقسم الثاني القول غير الصريح وهو الظني الذي يدل على أنه وكلك بصيغة أو بلفظ غير صريح ومحتمل لكنه يتضمن معنى الإذن. فأما إذنه لك بالوكالة فيقول: يا محمد أو يا عبد الله، وكلتك أن تشتري لي سيارة من نوع كذا وكذا ب10,000. فحينئذ وكلك بصريح القول. وقد يوكلك بالفعل، كما لو إذا عرفت السوق، إذا الآن تجد العامل إذا كان يعمل مع شخص في دكان مثلا، فجاء إلى صاحب الدكان وقال: انتهى الماء عندنا. ومن عادته أن يشتري الماء ب100، فأخذ صاحب الدكان 100 من جيبه ورمها للعامل. ما معناه؟ معناه قد وكلتك أن تذهب وتشتري لنا ماء مثل ما كنت أو عهدت أو كان بيننا فيما تقدم. هو لم يتكلم، لم يقل له وكلتك أن تشتري، هذه دلالة الفعل. فعندنا دلالة القول وعندنا دلالة الفعل. ودلالة القول الصريح منها وكلتك، والضمني خذ، ولا يقول له مثلا بصريح القول وكلتك، أو يقول له قم بالشيء افعل الشيء، ولا يأتي بصريح لفظ الوكالة. فعندنا اللفظ الصريح وكلتك، واللفظ غير الصريح قم بالأمر، تولى الأمر، انظر في الأمر، ونحو ذلك مما هو متضمن للإذن ليس بصريح. وأما الفعل فأن يلقي له المال دالا على الإذن للشراء أو نحو ذلك من التصرفات التي تتضمن معنى النيابة. نعم.
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول وفعل دال عليه. قال رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي.
عندنا الوكالة فيها صيغة وفيها موكل ووكيل، هم العاقدان. عندنا العاقدان والصيغة ومحل الوكالة، أما العاقدان فوكيل وموكل، ولا تقع الوكالة إلا بطرفين، أحدهما موكل والثاني موكل أو وكيل، هذان العاقدان. أما الصيغة فالتي ذكرناها، الصيغة تشتمل على الإيجاب والقبول، والعاقدان والمحل يشتمل على المطلوب فعله من الوكيل. فأما بالنسبة للمصنف رحمه الله فابتدأ بالصيغة، ابتدأ بأحكام الصيغة، وإذا ذكرنا صيغة عقد الوكالة، إذا قال العلماء صيغة الوكالة، صيغة الصلح، صيغة البيع، صيغة الإجارة، فهناك جانبان لا بد وأن يضعهما طالب العلم أمامه: الإيجاب والقبول. فهناك إيجاب صادر من الأهل وهو قوله وكلتك، وهناك قبول من الطرف المقابل يقول قبول. هذا بالنسبة للصيغة، فالصيغة تقوم على جانبين: الإيجاب والقبول. فإذا أراد المصنف أن يبين أحكام الصيغة فإنه يبتدئ بالإيجاب، وذلك بقوله: تصح بكل قول دال على الإذن. فما ذكرنا الصريح وغير الصريح وفي حكم القول الفعل، وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أصل سبق أن نبهنا عليه، قرر مسألة تنزيل الأفعال منزلة الأقوال، وذلك في كتابه النفيس القواعد النورانية، وهو من أنفس ما كتب في القواعد الفقهية التي قعدها ونظرها وبين فيها أن أصول الشريعة الإسلامية لا تجزمنا في العقود بلفظ معين أو صيغة معينة إلا إذا دل الدليل على الإنسان، وأن الناس بما تعارفوا عليه من الصيغ إيجابا وقبولا يعتد بذلك. وبناء على ذلك إذا جئنا نقول صيغة الوكالة فعندنا إيجاب وعندنا قبول، ونقول القاعدة في ذلك كل ما تعارف الناس عليه أنه يتضمن معنى الوكالة فهو وكالة، إن كان بالقول فقول وإن كان بالفعل فجعل، لكنه يعتبر صيغة للوكالة. بقي أن نقول القول في الوكالة وصيغة الوكالة يكون من الموكل والوكيل. فبعد أن فرغ رحمه الله من الموكل قال وكلتك، فلا بد أن يكون هناك ما يقابله وهو القبول. فقال رحمه الله:
ويصح القبول على الفور والتراخي.
ويصح القبول من الوكيل على الفور وعلى التراخي. على الفور قال له: يا محمد، وكلتك أن تبيع سيارتي ب10,000 عصر هذا اليوم في السوق. قال: قبل. هذا قبول على الفور، بمجرد ما انتهى من صيغة الوكالة قال الوكيل قبل. فإذا الصيغة إذا كان فيها جانب الإيجاب والقبول فإن إما على الفور وإما على التراخي. فالفورية يكون مباشرة، والتراخي يتأخر، فيتأخر عن المجلس ويختلف المكان أو يتأخر بالزمان. كأن يقول له: يا محمد، وكلتك أن تزوج بنتي من فلان. فسكت. في بعض الأمور إذا طلب منك أن تقوم مقام غيرك الحكمة تقتضي أن لا تعجل، وأن تنظر هل تستطيع القيام بذلك الأمر، وهل هناك مصالح يمكن تحقيقها، وما طلب منك تترتب عليه مفاسد أو لا تترتب، فتحتاج أن تنظر. فهذا تتراخى فيه في القبول، فالشريعة وسعت في هذا الأمر، فلك أن تقول مباشرة قبل، ولك أن تتأخر حتى تنظر هل الأصلح أن توافق أو لا توافق، ثم بعد ذلك تقول ما ترى فيه المصلحة. أيضا من التراخي أن يكتب له كتابا: يا فلان، إني وكلتك أن تبيع داري بالمدينة. والكتاب خرج من بلد الموكل إلى بلد الوكيل الذي فيه الدار، واستغرق شهرا، استغرق مثلا سنة، سنة بالقديم يأخذ وقتا طويلا، وتأخر الكتاب فلم يأتي إلا بعد شهور. هل نقول الصيغة باطلة؟ هذا مراد العلماء. تصح الوكالة إذا وقع القبول فيها فوريا أو متراخيا، فلا يؤثر في هذا لو كتب له الكتاب قبل شهور، ما يأتي الرسول يقول هذه وكالة غير صحيحة لأنه قد وكلني قبل شهور،
نقول تصح الوكالة على الفور وتصح القبول في الوكالة على الفور وعلى التراخ. نعم.
لكل قول وفعل دال عليه.
لكل قول وفعل دال، لكل قول تقول قبل، بكل من صيغ العموم، كل قول قال لك القول، كما أن القول في الإيجاب على قسمين صريح وضمني، كذلك القبول صريح وضمني. القبول الصريح قال لك يا محمد وكلتك أن تبيع داري في المدينة في 10,000، الصريح تقول قبل وكالتك، هذا الصريح وليس فيه إشكال، فإنك أنعمت وقبلت وكالته بصريح اللفظ الذي لا يحتمل. الظلم في القبول ما يعرف الآن في أعرافنا، يقول له يا محمد بع سيارتي مثلا بما تراه، قال ما يهمك، ما يهمك ليست بصريحة في قبول الوكالة، لكن درجة العرف على أنها تدل على الرضا وتدل على القبول فتنزل منزلة الصريح. قال له طبعا يقول له ما يهمك، أنا أتولى الأمر عنك، أترك الأمر لي، هذه كلها عبارات ليست بصريحة بالوكالة لكنها تتضمن معنى القيامة أو القبول للتفويض والوكالة. فالقول الصريح والقول الظني والفعل الدال، الفعل الدال قال يا محمد خذ هذا الكتاب وأعطه زيدا، خذ هذا الكتاب وأعطه زيدا، ما قال قبل لأنه وكله أن يعطي الكتاب لزيد، فقام وأخذ الكتاب دون أن يقول قبل، فإن حمله للكتاب يدل على أنه قد رضي بالوكالة. فإذا حمل الكتاب وخرج من عنده وافترق عنه وحدث أي شيء للكتاب ترك أحكام الوكالة، وهل يضمن الوكيل أو لا يضمن كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نقول القول والفعل في القبول سواء، سواء كان القول صريحا أو كان غير صريح. نعم.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
هذه مسألة محل الوكالة، المحل فرغ رحمه الله من الصيغة، والموكل والوكيل بينا ضوابطها في الأصل، لكن نريد الآن أن نعرف ما هي الأشياء التي يمكن أن توكل فيها والأشياء التي لا يمكن أن تكون محلا للوكالة أو لا يصح أن تقع فيها وكالة. تنقسم الأشياء إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الشيء مما تجوز فيه النيابة مع العجز والقدرة، هذا النوع القسم الأول، أن يكون الشيء مما تجوز فيه النيابة مع العجز ومع القدرة. القسم الثاني أن يكون الشيء مما لا تجوز فيه النيابة لا مع العجز ولا مع القدرة. والقسم الثالث أن يكون الشيء مما تجوز فيه النيابة مع العجز ولا تجوز مع القدرة، هذه ثلاثة أقسام. أن يكون الشيء مما لا تجوز فيه مما تجوز فيه النيابة مع العجز ومع القدرة، ما معنى هذا القسم الأول؟ أن يكون الشيء الذي وقعت فيه الوكالة سواء كان البيع أو الإجارة أو الرهن أو المضاربة أو غير ذلك من العقود، أن يكون هذا الشيء مما تجوز فيه النيابة سواء كنت أنت الموكل عاجزا أو قادرا، هذا معنى قولي تصح في النيابة مع العجز والقدرة. العجز العجز فعل ذلك الشيء، والقدرة التمكن من القيام بذلك الشيء، وهذا غالبا ما يقع، هذا النوع الأول أو القسم الأول هو محل الوكالة، أن يكون الشيء تدخله الوكالة مع العجز ومع القدرة، وهذا غالبا ما يقع في الشقوق المالية أو في المعاملات أو الأمور المتعلقة بالأموال.